الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، هذا لما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. فإذا حملت الجنازة على الرقاب فمن السنة الإسراع بها. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى، يعني إذا خشينا من مفسدة تعود على الميت فعندئذ لا يسرع بها، وإلا الأصل والسنة أن يسرع بها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، يعني مشيهم في الجنازة خطوة خطوة كما نرى اليوم، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. هذا العمل ليس من عمل المسلمين، أن نمشي بالجنازة خطوة خطوة، بل السنة أن يسرع بها كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمشي معها والحمل لها سنة. المشي معها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هو وأصحابه مع الجنائز، بل قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فالمشي معها سنة وأجرها عظيم، وحملها كذلك سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنائز فإن كانت صالحة، إلى أن قال: فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. فقوله فشر تضعونه عن رقابكم دليل على الحمل على الرقاب. وفي رواية عند البخاري: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. هذا يدل على سنية حملها على الرقاب. وأجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية. وقلنا الفرض فرضان: فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يعمل هذا العمل، أما الفرض الكفائي فهو واجب على الأمة وكل، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالعمل لا يطلب من كل شخص، ولكن يطلب أن يعمل، فلا بد أن يعمل، فإذا عمله البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يعمله أحد أثم كل من علم به ولم يفعل. ولعل المؤلف يشير أيضا إلى حديث ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. لكن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفيه انقطاع، فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به، ولا يصح أيضا في كيفية حملها ولا عدد الذين يحملون حديث. قال المؤلف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة وهي محمولة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، كله سواء وكله جائز إن شاء الله، لأنه لم يصح في تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على أصله في أن الكل واسع وجائز. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الركوب، ورد في ذمه أحاديث لا تصح، فيبقى على الجواز، ولكن المشي وعدم الركوب هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة إذن المشي مع الجنازة لا الركوب. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت، ثم بعد ذلك أوتي بفرس وركبة، هذا يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب في أثناء حمل الجنازة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم النعي. النعي في اللغة هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت. والمؤلف ذهب إلى التحريم لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره: كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا. حذيفة بن اليمان صحابي جليل معروف، كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، يعني لا تعلموا به أحدا. إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ولكن الحديث هذا من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان وهو منقطع، فيحيى بن معين قال هو مرسل، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضا، فهو حديث ضعيف. وكذلك ورد حديث عن ابن مسعود كذلك ضعيف لا يصح. والصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي أخبر أصحابه بموته، وكذلك عندما مات جعفر بن أبي طالب ومن معه في المعركة أخبر الصحابة بأنه قد قتل جعفر وقتل من معه، دل ذلك على جواز الإخبار وجواز النعي المذكور بمعنى الإخبار عن موت الميت، خصوصا إذا كان المخبر سيصلي على الميت، سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه، فلا بد من إعلامه. فالخلاصة أحاديث النهي عن النعي لا تصح، والصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت غير واحد من الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: والنياحة، أي ويحرم أو وتحرم النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالندب، أي بترديد محاسن الميت، كما نسمع من بعض النساء عندما يموت تبقى تويلول: يا جبلي، يا حافظي، يا كذا إلى آخره. هذه هي النياحة. وقيل البكاء مع صوت، أي مع رفع الصوت، يا ويلاه يا ويلاه، كهذه الكلمات، هذا من النياحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن هذا إذا كان مقرا لهذا الفعل في حياته وراضيا به. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أما الفخر في الأحساب معناه ما يعده الرجل من الخصال الحميدة، ما يعده الرجل لنفسه من الخصال الحميدة كالشجاعة والكرم وغير ذلك، يبقى يفتخر لنفسه ولآبائه ولأجداده بهذه الأفعال. والطعن في الأنساب إدخال العيب في أنساب الناس، والطعن فيها والغمز فيها والتقليل من شأنها، أيضا هذا من أعمال الجاهلية التي ستبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محرمة بالطبع كونها من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تحذيرا منها فهي محرمة. والاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا بالنجم، كما جاء في حديث آخر كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطروا بالنجم الفلاني هو الذي يمطرهم، وهذا أيضا من أعمال الجاهلية. والنياحة كما تقدم تعرفها. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، أي أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النساء تريد أن تبايع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليهم ألا ينحن، وهو في الصحيح. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على تحريم النياحة. قال رحمه الله: واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، أي ويحرم اتباع الجنازة بنار. ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. لكن صح من قول عمرو بن العاص أنه نهى عن اتباعه بصوت أو نار. وأما تحريم شق الجيب فلقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ليس منا من ضرب الخدود، معروف هو اللطم، وشق الجيوب، هذا هو الجيب، هو المكان الذي يدخل منه الرأس، مكان الثوب الذي يدخل منه الرأس، هذا هو شق الجيوب. كانت المرأة إذا أصابتها مصيبة أمسكت ثوبها وقطعته، وهذا محرم. ودعوى الجاهلية كالدعاء بالويل والثبور والنياحة وغيرها من أنواع الدعاوى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحريم الدعاء بالويل والثبور فهو داخل في دعوى الجاهلية المتقدمة في الحديث الماضي. وجاء في حديث عند ابن ماجة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها التي تخمش وجهها بأظفارها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور، وهو أيضا حديث من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. هذا الحديث من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. المفروض أنكم قد حفظتم هذا الإسناد، ما هي علته؟
ضعيف ظنه الثقة.
نعم، هو روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد وظنه ابن جابر، ولكن حقيقة رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، لا عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وقد انطلت هذه العلة على بعض أهل العلم الأفاضل فحسنوا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذه. والويل هو العذاب، والثبور هو الهلاك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، أي أنه من مشى مع الجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة في قبرها. هذا الحكم الصحيح أنه منسوخ، الصحيح في هذا الحكم أنه كان بداية ثم نسخ بعد ذلك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. هذا الحديث متفق عليه وهو ظاهر فيما ذكره المؤلف، لكن ناسخه عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة، ثم قعد، وفي رواية في السنن: ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، أي أنه كان الحكم بداية ثم نسخ ورفع هذا الحكم، وأذن لهم بالجلوس حتى قبل أن توضع. قال رحمه الله: والقيام لها منسوخ. الآن فرق المؤلف رحمه الله بين القيام للجنازة والقعود للمتبع حتى توضع الجنازة، فجعل الأول الثاني منسوخا، عند الثاني عنده الذي هو القيام للجنازة جعله منسوخا، بينما الجلوس قبل أن توضع جعله ثابتا وليس بمنسوخ. لكن هذا التفريق غير صحيح، الصحيح أن هذه الأحكام كلها منسوخة كانت بداية ثم رفع الحكم. ودليل النسخ ما سيأتي. قال أخرج الطحاوي رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب أنه أجلس أقواما كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع. كان أقوام مع علي بن أبي طالب ينتظرون الجنازة أن توضع كي يجلسوا. فقال لهم علي بن أبي طالب اجلسوا. أجلسهم قبل أن توضع الجنازة رحمك الله. ثم قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. فهذا يدل على أن النسخ لاحق للأمرين، للقيام عند مرور الجنازة أو عند المشي معها، وأيضا للأمر بالقيام قبل أن توضع، فكله منسوخ، فيجوز أن تجلس قبل أن توضع أو بعدها، والحكم بالقيام منسوخ على الصحيح. قال رحمه الله: فصل. دفن الميت، ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع. هذا الفصل في قضية الدفن، الآن انتهى من اتباع الجنازة وبدأ بدفنها. فقال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع، سباع الحيوانات المفترسة التي تأكل الجثث. وهذا الذي ذكره المؤلف أمر مجمع عليه، لا خلاف فيه البت بين العلماء أنه يجب دفن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. احفروا وأعمقوا وأحسنوا، التعميق كي يكون بعيدا عن متناول السباع، يكون القبر عميقا، والإحسان يكون القبر واسعا على قدر الميت بحيث يسعه. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. القبر قبران، قبر ضرح وقبر لحد. الضرح هو الشق في الأرض، الضرح هو الشق في الأرض، يفعله الناس اليوم كثير، غالب قبور الناس اليوم من الشق، يفتح قبرا بشكل مستقيم وينتهي الأمر، هذا يسمى طرحا. أما اللحد وهو الشق في جانب القبر، يعني تحفر القبر وتنزل فيه مسافة ثم من جهة القبلة في آخره تحفر إلى جهة القبلة، تميل به هكذا، هذا يسمى لحدا، هذا يسمى اللحد. وقول المؤلف لا بأس بالضرح أي أنه جائز، وقوله واللحد أولى أي هو المستحب وهو المقدم هو الأفضل، لأن اللحد أقرب لإكرام الميت من الشق. الشق عندما تضع شقا وتضع الميت ثم تهيل عليه التراب إلا ينزل على وجهه شيء من التراب، فإكراما له يوضع في اللحد، يكون في مأمن من ذلك. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: إلحدوا لي لحدا. سعد بن أبي وقاص قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل الحالة، الصحابة فعلوا أفضل شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحفروا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا. كيف يكون النصب؟ عندما تحفر بطريق اللحد تأتي توقف اللبن، سيقف هكذا بهذه الطريقة، فينصب اللبن عليه نصبا. هذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل الصور وأجودها. نصب اللبن يكون بهذه الطريقة، عندما تضع فلنقل هذا جدار القبر، في آخره من تحت سيكون في ميلان إلى ناحية القبلة، يوضع في هذا الميلان، سيوضع الميت على جنبه الأيمن ناحية القبلة، ثم بعد ذلك يؤخذ اللبن وينصب هكذا بهذه الطريقة، بطريقة شبه مائلة قليلا حتى يغلق عليه ثم بعد ذلك يهال التراب عليه رحمك الله. وجاء أيضا في حديث البراء عند أبي داود: خرجنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد. هذا يدل على أن القبور التي كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد، لكن كما ذكر المصنف أن هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل والأولى أن يكون لحدا. وكذلك في الحديث المتقدم حديث سعد يبين لنا أن نصب اللبن مشروع، وهو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا لا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أكمل وأفضل. فإذا وضع اللبن في القبر على الميت مشروع. ونقل النووي رحمه الله الإجماع، إجماع العلماء على جواز اللحد والشق بالاتفاق أن هذا جائز وهذا جائز، ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط. قال المؤلف رحمه الله: ويدخل الميت أو ويدخل الميت من مؤخر القبر. يريد بذلك أنك عندما تريد أن تدخل الميت إلى القبر تأتي من عند رجلي القبر وتدخله، لكن هذا الحديث الذي ورد في هذه الصفة اختلف في صحته، والراجح أنه ضعيف لا يصح، فيكون الأمر واسعا سواء من رجلي القبر أم من أمامه أم من خلفه لا بأس. وقد اختلف أئمة الفقهاء في هذه المسألة، البعض قال الأفضل أن يدخل من رجلي القبر، والبعض قال الأمر واسع، وبما أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف فيبقى الأمر واسعا والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، أي الميت يوضع في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا، أي مستقبلا القبلة إلى ناحية القبلة. وأنا لم أجد في هذا لا كتاب ولا سنة، لكن نقل العلماء الاتفاق، والأدلة عندنا ثلاث: كتاب وسنة وإجماع. وقد نقلوا الاتفاق في هذه المسألة أنه لا يزال هذا عمل المسلمين، أنهم يضعون الميت في لحده على جنبه الأيمن، فالاتفاق حجة في هذا الباب وهو كاف إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حفيات. اختلف العلماء في هذه المسألة، البعض قال هذه سنة ومستحبة، واستدل بحديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله بالإرسال، وقال هو حديث مرسل، وله علة أخرى أيضا بينها الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل. وورد حديث آخر أيضا ضعيف مثله من حديث عامر بن ربيعة، فلا يصح في هذا الباب شيء والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. القبر لا يجوز أن يرفع زيادة على شبر. لماذا؟ لحديث علي عند مسلم في الصحيح، قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو الشاهد. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا قبرا مرتفعا عن الأرض إلا جعلته مستويا بالأرض. ولكن جاء في الحديث الصحيحة أن القبر يجوز رفعه عن الأرض قدر شبر، وأن قبور الصحابة كانت مسنمة، مسنمة يعني أنها معمولة كالسنام، ولكنها لا ترتفع أكثر من شبر واحد فقط. هذا هو المشروع في القبور. أما ما نراه اليوم من بناء كأن شخص يعمل غرفة نوم ولا حديقة في القبر، هذا ليس أمرا مشروعا البتة، ولم يأمرنا به صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والزيارة للموتى مشروع، والزيارة للموتى مشروع، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، أي أن زيارة الميت كانت بداية محرم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمر بها، والأمر هنا يكون على الجواز لا على الوجوب، لأنه جاء بعد تحريم. وأذن أيضا ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه، بعد أن استأذن رب العزة بزيارة قبر أمه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على أن زيارة القبور جائزة. وقال صلى الله عليه وسلم، ما يبين لنا حكمة زيارة القبور، جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فالشخص عندما يذهب إلى القبر ويرى الوضع هناك يتذكر أن مآله بعد فترة من الزمن أن يكون من أصحاب هذه القبور، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة، فيعمل لما هو آت. والرجال والنساء في ذلك سواء على الصحيح. اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبور، هل هي جائزة أم لا؟ الصحيح أنها جائزة بشرط ألا يبدر منها ما يخالف شرع الله من لطم خدود وشق جيوب أو غير ذلك من المحذورات. وسبب الخلاف هو وجود بعض الأحاديث التي تدل على التحريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وكانت جالسة عند قبر وتبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني. ثم قالوا لها: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه واعتذرت. شاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي عند القبر ولم ينهها عن زيارة هذا القبر. والصحيح كما ذكرنا رحمك الله، والصحيح أن زيارة القبور للنساء جائزة بشرط كما ذكرنا ألا يبدر منها معصية أو مخالفة لشرع الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثير، لأن الصحيح في هذا الحديث الذي ذكروه واستدلوا به على التحريم، الصحيح في لفظه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وزوارات هذه تفيد الكثرة، كثرة الزيارة، فيكون الجمع بين هذه الأحاديث أن الكثرة هي المحرمة لا أصل الزيارة. ماذا؟
يعني
أيام العيد. لا ما يجوز التخصيص، لأن هذه زيارة القبور أشياء قد شرعها الله تبارك وتعالى، وكل عمل لم يشرعه الله تبارك وتعالى فلا يجوز. فتخصيص زيارة القبر بيوم العيد تشريع جديد، تخصيص زيارة القبر في يوم العيد تشريع جديد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، فمن لم يتمكن من الاتيان بدليل من كتاب والسنة فيكون عمله هذا بدعة محدثة. أصل الزيارة جائزة، لكن تخصيصها بزيارة يوم العيد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور في يوم العيد، ولا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورون القبور في يوم العيد. فلو كان هذا العمل مشروعا لفعلوه، وهم أحرص منا على الخير بكثير، فعدم فعلهم له يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتخصيص العبادة في زمن معين أمر تشريعي، أمر من عند الله لا من عند أنفسنا، فلا يجوز لنا أن نخصص أي عبادة من العبادات بوقت معين في يوم معين أو زمن معين أو شهر معين إلا أن يكون عندنا دليل من الكتاب والسنة، وإلا كان العمل مردودا على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. زائر القبر يقف مستقبلا للقبلة. صح في ذلك حديث عن البراء أنه جلس صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة. خرجه أبو داود، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. فهذا الحديث يدل على سنية هذا الذكر عند المرور بالمقابر أو عند دخولها. وقال رحمه الله: ويحرم اتخاذ القبور مساجد. الأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا متفق عليه. قالت عائشة بعد أن روت هذا الحديث، قالت: يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا، أي احذروا من أن تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا. وفي لفظ مسجدا. وفي مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا عليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجعله قبلة لك، ولا تصلوا عليها، لا تخف عليه وتصلي. هذا كله يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. ومنها هنا قال أهل العلم: الصلاة في المقبرة باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وبما أنه نهى عنها، عن صلاة في مقبرة، إذن فالصلاة لا تصح ولا تجوز الصلاة في مقبرة، سواء كان القبر قبل المسجد أو المسجد قبل القبر، كله لا يجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأنها أصبحت مقبرة. قبر ومسجد لا يجتمعان، قبر ومسجد لا يجتمعان البتة، إما قبر أو مسجد، لا ثالث لهما. قال المؤلف رحمه الله: وزخرفتها، أي القبور، فيحرم زخرفة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عليها وتجصيصها. قال جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والتجصيص هو التبييض، استعمال الجص وهو الجبس في تبييض القبور، يرحمك الله. فهذا يدل على تحريم تزيين وزخرفة القبور، وهذا كله سدا لذريعة الغلو في القبور. ليش؟ لأن أصل الشرك بالله كان سببه ماذا؟ الغلو في الصالحين. أصل الشرك الذي وقع بين الناس أصله الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد فيهم. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قوم نوح على التوحيد، كانوا موحدين خالصين لله تبارك وتعالى، وكان فيهم رجال صالحين. فلما مات الرجال الصالحون جاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا لهم صورا تتذكرونهم بها وتعبدون الله كعبادتهم. فصوروا لهم صورا وجعلوها في النادي، في ناديهم يتذكرون. فلما مات هؤلاء القوم ونسي العلم، هذه المسألة المهمة، ونسي العلم، فلما لم يعد بينهم علماء يبينون لهم الحق من الباطل، ماذا حصل مع أولئك؟ جاءهم الشيطان وقال لهم بأن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها، فوقع الشرك في الناس. ثم أرسل الله تبارك وتعالى نوحا لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد أن حصل معهم الشرك. ثم عادت الكرة من جديد، واتخذ الناس أيضا كثيرا من القبور في زماننا هذا آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى، تجدهم يطوفون حول القبر، يذبحون لصاحب القبر، يتضرعون له وكأنهم يدعون الله، لعلهم لا يخلصون في دعيتهم كإخلاصهم عند القبر ذاك، فيعبدون القبر كأنهم يعبدون الله تماما، وهذا هو الشرك بعينه. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، فقال الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكان يخشى صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء، فلا بد الحذر من هذا الأمر. فكل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبور خشية أن يقع الناس في الغلو فيها، مجاوزة الحد فيها، ومع ذلك لم يمنع ذلك من احترامها وتقديرها وإعطائها حقها كما سيأتي. قال وتسريجها، تسريجها يعني إضاءة السرج، السرج اللي هو الضوء، السراج هو الضوء سواء كان في الطرق الإضاءة التي كانت عندهم قديما كالفوانيس الموجودة عندنا اليوم وما شابه، أي طريقة من طرق الإضاءة، هذه أيضا على ما ذهب إليه المصنف أنها لا تجوز بناء على حديث عند أبي داود ولكنه ضعيف. قال المؤلف والقعود عليها. الآن جئنا إلى المسألة الثانية وهي مسألة احترام القبور وتقديرها احتراما لأهلها، انتهينا من سد الذريعة من الغلو فيها، والآن جئنا لمسألة احترامها. شفت الشريعة، شريعة الله دائما هكذا، لا إفراط ولا تفريط، دائما اعتدال في الأمور، لا تحاول أن تغلو ولا أن تقصر، ابقى معتدلا، ولا يمكنك أن تكون معتدلا إلا إذا تقيدت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والقعود عليها، أي القعود على القبور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. وتقدم أنه نهى أيضا عن القعود على القبور احتراما لأصحابها كما جاء في الحديث المتقدم من حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ثلاثة أمور نهى عنها صلى الله عليه وسلم. جلوس مثل هكذا، هذا قبر أنا أجلس عليه، هذا القعود. نعم. لا لا ما هو داخل، تقعد على القبر، تضع القبر وتجعله مقعدا لك. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسب الأموات. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد ذهبوا إلى ما قدموه من خير أو شر، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، لا تذكروهم إلا بخير، أخرجه النسائي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ولكن إذا احتجنا إلى ذكره بسوء لمصلحة شرعية معتبرة هل يجوز؟ نعم يجوز. دليل ذلك جاء عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر، هذا هو الشاهد، فذكروها بماذا؟ بشر وهو ميت، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجبت إنكم شهداء الله في الأرض، خرجه ابن ماجه وغيره. فإذا كان هناك مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس. يعني نحن الآن أهل الحديث عندما يقولون هذا الحديث ضعيف في سنده فلان كذاب هالك إلى آخره، هل هذا داخل في النهي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لأجل حفظ الشريعة، لأجل حفظ دين الله سبحانه وتعالى وتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. كذلك الكلام في أهل البدع والضلال الذين انحرفوا في دين الله عن الجادة لا بد من بيان ما عندهم من أخطاء كي يحذروا الناس من الوقوع في هذه البدع والضلالات والأخطاء. قال المؤلف رحمه الله والتعزية مشروعة، لحديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا متفق عليه. التعزية هي التصبير، الحث على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته، هذا معنى التعزية. والتعزية تكون بكلمات كالكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم لابنته. لا ذهب صلى الله عليه وسلم وجاب كراسي وجمع الناس وعمل المناسف ولا فعل شيء من هذا، كل هذا لا أصل له في شرع الله. إنما التعزية كما فعل، أرسل إليها مرسولا كي يخبرها بكذا وكذا وكذا، ولكنها لم تقبل بالمرسول حتى جاءها صلى الله عليه وسلم ووقف عليه ورأى روحه تفيض، فبكى صلى الله عليه وسلم وذكر أنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ولكن صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناس، ولم يتكلف تكلف الناس اليوم، ولم يقع في الإسراف والتبذير وفي مجاوزة الحد الذي يقع فيه الناس اليوم. فهذه الأشياء التي تحصل فيها منكرات عظيمة وكثيرة جدا من إسراف وتبذير ورياء وسمعة وغير ذلك من الأشياء التي ما شرعها الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. إهداء الطعام لأهل الميت جاء فيه حديث عن عبد الله بن جابر قال: جاء نعي جعفر حين قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يحتج بعض الناس بهذا الحديث يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. اصنعوا لآل جعفر طعاما، كمل الحديث، فإنه جاءهم ما يشغلهم، يعني أهل البيت عندهم ما يشغلهم، يحتاجون أن يدفنوا ميتهم وأن يفعلوا ويفعلوا، فانشغلوا بذلك عن أن يصنعوا لهم طعاما يأكلونه. فيصنع الطعام فقط لأهل البيت الذين انشغلوا كي يأكلوا، لأنهم ما عندهم من يصنع لهم الطعام فقط، مش تعمل للعيلة وعيلة العيلة والقبيلة كلها، هذا ما شرعه الله في شيء، مع أن هذا الحديث أصلا حديث ضعيف لا يصح. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأعتذر اليوم عن الدنيا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل كتاب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، هذا لما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. فإذا حملت الجنازة على الرقاب فمن السنة الإسراع بها. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى، يعني إذا خشينا من مفسدة تعود على الميت فعندئذ لا يسرع بها، وإلا الأصل والسنة أن يسرع بها. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، يعني مشيهم في الجنازة خطوة خطوة كما نرى اليوم، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. هذا العمل ليس من عمل المسلمين، أن نمشي بالجنازة خطوة خطوة، بل السنة أن يسرع بها كما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمشي معها والحمل لها سنة. المشي معها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هو وأصحابه مع الجنائز، بل قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. فالمشي معها سنة وأجرها عظيم، وحملها كذلك سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنائز فإن كانت صالحة، إلى أن قال: فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. فقوله فشر تضعونه عن رقابكم دليل على الحمل على الرقاب. وفي رواية عند البخاري: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. هذا يدل على سنية حملها على الرقاب. وأجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية. وقلنا الفرض فرضان: فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يعمل هذا العمل، أما الفرض الكفائي فهو واجب على الأمة وكل، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالعمل لا يطلب من كل شخص، ولكن يطلب أن يعمل، فلا بد أن يعمل، فإذا عمله البعض سقط عن الباقي، وإذا لم يعمله أحد أثم كل من علم به ولم يفعل. ولعل المؤلف يشير أيضا إلى حديث ابن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. لكن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفيه انقطاع، فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به، ولا يصح أيضا في كيفية حملها ولا عدد الذين يحملون حديث. قال المؤلف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة وهي محمولة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، كله سواء وكله جائز إن شاء الله، لأنه لم يصح في تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على أصله في أن الكل واسع وجائز. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الركوب. ورد في ذمه أحاديث لا تصح، فيبقى على الجواز، ولكن المشي وعدم الركوب هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن المشي مع الجنازة لا الركوب. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت، ثم بعد ذلك أوتي بفرس وركبة. هذا يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب في أثناء حمل الجنازة. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم النعي. النعي في اللغة هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت. والمؤلف ذهب إلى التحريم لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره: كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا. حذيفة بن اليمان صحابي جليل معروف، كان إذا مات له ميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، يعني لا تعلموا به أحدا. إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ولكن الحديث هذا من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان وهو منقطع، فيحيى بن معين قال هو مرسل، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضا، فهو حديث ضعيف. وكذلك ورد حديث عن ابن مسعود كذلك ضعيف لا يصح. والصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي أخبر أصحابه بموته، وكذلك عندما مات جعفر بن أبي طالب ومن معه في المعركة أخبر الصحابة بأنه قد قتل جعفر وقتل من معه، دل ذلك على جواز الإخبار وجواز النعي المذكور بمعنى الإخبار عن موت الميت، خصوصا إذا كان المخبر سيصلي على الميت، سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه، فلا بد من إعلامه. فالخلاصة أحاديث النهي عن النعي لا تصح، والصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت غير واحد من الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: والنياحة، أي ويحرم أو وتحرم النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالندب، أي بترديد محاسن الميت، كما نسمع من بعض النساء عندما يموت تبقى تويلول: يا جبلي، يا حافظي، يا كذا إلى آخره. هذه هي النياحة. وقيل البكاء مع صوت، أي مع رفع الصوت، يا ويلاه يا ويلاه، كهذه الكلمات، هذا من النياحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن هذا إذا كان مقرا لهذا الفعل في حياته وراضيا به. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أما الفخر في الأحساب معناه ما يعده الرجل من الخصال الحميدة، ما يعده الرجل لنفسه من الخصال الحميدة كالشجاعة والكرم وغير ذلك، يبقى يفتخر لنفسه ولآبائه ولأجداده بهذه الأفعال. والطعن في الأنساب إدخال العيب في أنساب الناس، والطعن فيها والغمز فيها والتقليل من شأنها، أيضا هذا من أعمال الجاهلية التي ستبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محرمة بالطبع كونها من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تحذيرا منها فهي محرمة. والاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا بالنجم، كما جاء في حديث آخر: كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطروا بالنجم الفلاني هو الذي يمطرهم، وهذا أيضا من أعمال الجاهلية. والنياحة كما تقدم تعريفها. وقالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، أي أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النساء تريد أن تبايع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط عليهم ألا ينحن، وهو في الصحيح. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على تحريم النياحة. قال رحمه الله: واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، أي ويحرم اتباع الجنازة بنار. ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. لكن صح من قول عمرو بن العاص أنه نهى عن اتباعه بصوت أو نار. وأما تحريم شق الجيب فلقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ليس منا من ضرب الخدود، معروف هو اللطم، وشق الجيوب، هذا هو الجيب، هو المكان الذي يدخل منه الرأس، مكان الثوب الذي يدخل منه الرأس، هذا هو شق الجيوب. كانت المرأة إذا أصابتها مصيبة أمسكت ثوبها وقطعته، وهذا محرم. ودعوى الجاهلية كالدعاء بالويل والثبور والنياحة وغيرها من أنواع الدعاوى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحريم الدعاء بالويل والثبور فهو داخل في دعوى الجاهلية المتقدمة في الحديث الماضي. وجاء في حديث عند ابن ماجة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها التي تخمش وجهها بأظفارها، والشاقة جيب والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. وهو أيضا حديث من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، هذا الحديث من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. المفروض أنكم قد حفظتم هذا الإسناد، ما هي علته؟
ضعيف ظنه الثقة.
نعم، هو روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد وظنه ابن جابر، ولكن حقيقة رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، لا عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وقد انطلت هذه العلة على بعض أهل العلم الأفاضل فحسنوا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذه. والويل هو العذاب، والثبور هو الهلاك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، أي أنه من مشى مع الجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة في قبرها. هذا الحكم الصحيح أنه منسوخ، الصحيح في هذا الحكم أنه كان بداية ثم نسخ بعد ذلك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. هذا الحديث متفق عليه، وهو ظاهر فيما ذكره المؤلف، لكن ناسخه عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة، ثم قعد، وفي رواية في السنن: ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، أي أنه كان الحكم بداية ثم نسخ ورفع هذا الحكم وأذن لهم بالجلوس حتى قبل أن توضع. قال رحمه الله: والقيام لها منسوخ. الآن فرق المؤلف رحمه الله بين القيام للجنازة والقعود للمتبع حتى توضع الجنازة، فجعل الأول الثاني منسوخا عند الثاني عنده الذي هو القيام للجنازة، جعله منسوخ، بينما الجلوس قبل أن توضع جعله ثابتا وليس بمنسوخ. لكن هذا التفريق غير صحيح، الصحيح أن هذه الأحكام كلها منسوخة، كانت بداية ثم رفع الحكم، ودليل النسخ ما سيأتي. قال أخرج الطحاوي رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب أنه أجلس أقواما كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع، كان أقوام مع علي بن أبي طالب ينتظرون الجنازة أن توضع كي يجلسوا، فقال لهم علي بن أبي طالب: اجلسوا. أجلسهم قبل أن توضع الجنازة رحمك الله. ثم قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. فهذا يدل على أن النسخ لاحق للأمرين، للقيام عند مرور الجنازة أو عند المشي معها، وأيضا للأمر بالقيام قبل أن توضع، فكله منسوخ، فيجوز أن تجلس قبل أن توضع أو بعدها، والحكم بالقيام منسوخ على الصحيح. قال رحمه الله: فصل. دفن الميت، ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع. هذا الفصل في قضية الدفن، الآن انتهى من اتباع الجنازة وبدأ بدفنها، فقال: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه السباع، سباع الحيوانات المفترسة التي تأكل الجثث. وهذا الذي ذكره المؤلف أمر مجمع عليه لا خلاف فيه البت بين العلماء، أنه يجب دفن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. احفروا وأعمقوا وأحسنوا، التعميق كي يكون بعيدا عن متناول السباع، يكون القبر عميقا، والإحسان يكون القبر واسعا على قدر الميت بحيث يسعه. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. القبر قبران، قبر ضرح وقبر لحد. الضرح هو الشق في الأرض، الضرح هو الشق في الأرض، يفعله الناس اليوم كثير، غالب قبور الناس اليوم من الشق، يفتح قبرا بشكل مستقيم وينتهي الأمر، هذا يسمى ضرحا. أما اللحد وهو الشق في جانب القبر، يعني تحفر القبر وتنزل فيه مسافة ثم من جهة القبلة في آخره تحفر إلى جهة القبلة، تميل به هكذا، هذا يسمى لحدا، هذا يسمى اللحد. وقول المؤلف لا بأس بالضرح أي أنه جائز، وقوله واللحد أولى أي هو المستحب وهو المقدم هو الأفضل، لأن اللحد أقرب لإكرام الميت من الشق. الشق عندما تضع شقا وتضع الميت ثم تهيل عليه التراب إلا ينزل على وجهه شيء من التراب، فإكراما له يوضع في اللحد، يكون في مأمنا في مأمن من ذلك. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا، سعد بن أبي وقاص قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل الحالات، الصحابة فعلوا أفضل شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحفروا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا. كيف يكون النصب؟ عندما تحفر بطريق اللحد تأتي توقف اللبن سيقف هكذا بهذه الطريقة، فينصب اللبن عليه نصبا، هذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أكمل الصور وأجودها. نصب اللبن يكون بهذه الطريقة، عندما تضع فلنقل هذا جدار القبر، في آخره من تحت سيكون في ميلان إلى ناحية القبلة، يوضع في هذا الميلان سيوضع الميت على جنبه الأيمن ناحية القبلة، ثم بعد ذلك يؤخذ اللبن وينصب هكذا بهذه الطريقة بطريقة شبه مائلة قليلا حتى يغلق عليه، ثم بعد ذلك يهال التراب عليه حمك الله. وجاء أيضا في حديث البراء عند أبي داود خرجنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد. هذا يدل على أن القبور التي كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللحد، لكن كما ذكر المصنف أن هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل والأولى أن يكون لحدا. وكذلك في الحديث المتقدم حديث سعد يبين لنا أن نصب اللبن مشروع وهو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا لا يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أكمل وأفضل، فإذا وضع اللبن في القبر على الميت مشروع. ونقل النووي رحمه الله الإجماع، إجماع العلماء على جواز اللحد والشق بالاتفاق أن هذا جائز وهذا جائز، ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط. قال المؤلف رحمه الله ويدخل الميت أو ويدخل الميت من مؤخر القبر، يريد بذلك أنك عندما تريد أن تدخل الميت إلى القبر تأتي من عند رجلي القبر وتدخله، لكن هذا الحديث الذي ورد في هذه الصفة اختلف في صحته، والراجح أنه ضعيف لا يصح، فيكون الأمر واسعا سواء من رجلي القبر أم من أمامه أم من خلفه لا بأس. وقد اختلف أئمة الفقهاء في هذه المسألة، البعض قال الأفضل أن يدخل من رجلي القبر، والبعض قال الأمر واسع، وبما أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف فيبقى الأمر واسعا والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، أي الميت يوضع في قبره على جنبه الأيمن مستقبلا، أي مستقبلا القبلة إلى ناحية القبلة. وأنا لم أجد في هذا لا كتاب ولا سنة، لكن نقل العلماء الاتفاق. والأدلة عندنا ثلاث: كتاب وسنة وإجماع. وقد نقلوا الاتفاق في هذه المسألة أنه لا يزال هذا عمل المسلمين، أنهم يضعون الميت في لحده على جنبه الأيمن، فالاتفاق حجة في هذا الباب وهو كاف إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. اختلف العلماء في هذه المسألة، البعض قال هذه سنة ومستحبة، واستدل بحديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي رحمه الله بالإرسال، فقال هو حديث مرسل. وله علة أخرى أيضا بينها الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل. وورد حديث آخر أيضا ضعيف مثله من حديث عامر بن ربيعة، فلا يصح في هذا الباب شيء والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفع القبر زيادة على شبر. القبر لا يجوز أن يرفع زيادة على شبر. لماذا؟ لحديث علي عند مسلم في الصحيح، قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو الشاهد. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا قبرا مرتفعا عن الأرض إلا جعلته مستويا بالأرض. ولكن جاء في الحديث الصحيحة أن القبر يجوز رفعه عن الأرض قدر شبر، وأن قبور الصحابة كانت مسنمة، مسنمة يعني أنها معمولة كالسنام، ولكنها لا ترتفع أكثر من شبر واحد فقط. هذا هو المشروع في القبور. أما ما نراه اليوم من بناء كأن شخص يعمل غرفة نوم ولا حديقة في القبر، هذا ليس أمرا مشروعا البتة، ولم يأمرنا به صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والزيارة للموتى مشروع. والزيارة للموتى مشروع، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، أي أن زيارة الميت كانت بداية محرم، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمر بها، والأمر هنا يكون على الجواز لا على الوجوب، لأنه جاء بعد تحريم. وأذن أيضا ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه، بعد أن استأذن رب العزة بزيارة قبر أمه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على أن زيارة القبور جائزة. وقال صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا حكمة زيارة القبور، جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فالشخص عندما يذهب إلى القبر ويرى الوضع هناك يتذكر أن مآله بعد فترة من الزمن أن يكون من أصحاب هذه القبور، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار أو في روضة من رياض الجنة، فيعمل لما هو آت. والرجال والنساء في ذلك سواء على الصحيح. اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبور، هل هي جائزة أم لا؟ الصحيح أنها جائزة بشرط ألا يبدر منها ما يخالف شرع الله من لطم خدود وشق جيوب أو غير ذلك من المحظورات. وسبب الخلاف هو وجود بعض الأحاديث التي تدل على التحريم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة وكانت جالسة عند قبر وتبكي، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، ثم قالوا لها هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه واعتذرت. شاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي عند القبر ولم ينهها عن زيارة هذا القبر. والصحيح كما ذكرنا رحمك الله، والصحيح أن زيارة القبور للنساء جائزة بشرط كما ذكرنا ألا يبدر منها معصية أو مخالفة لشرع الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثير، لأن الصحيح في هذا الحديث الذي ذكروه واستدلوا به على التحريم، الصحيح في لفظه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وزوارات هذه تفيد الكثرة، كثرة الزيارة، فيكون الجمع بين هذه الأحاديث أن الكثرة هي المحرمة لا أصل الزيارة. ماذا؟
يعني
أيام العيد. نعم. لا ما يجوز التخصيص، لأن هذه زيارة القبور أشياء قد شرعها الله تبارك وتعالى، وكل عمل لم يشرعه الله تبارك وتعالى فلا يجوز. فتخصيص زيارة القبر بيوم العيد تشريع جديد، تخصيص زيارة القبر في يوم العيد تشريع جديد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، فمن لم يتمكن من الاتيان بدليل من كتاب والسنة فيكون عمله هذا بدعة محدثة. أصل الزيارة جائزة، لكن تخصيصها بزيارة يوم العيد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور في يوم العيد، ولا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورون القبور في يوم العيد، فلو كان هذا العمل مشروعا لفعلوه، وهم أحرص منا على الخير بكثير، فعدم فعلهم له يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتخصيص العبادة في زمن معين أمر تشريعي، أمر من عند الله لا من عند أنفسنا، فلا يجوز لنا أن نخصص أي عبادة من العبادات بوقت معين في يوم معين أو زمن معين أو شهر معين إلا أن يكون عندنا دليل من الكتاب والسنة، وإلا كان العمل مردودا على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، زائر القبر يقف مستقبلا للقبلة. صح في ذلك حديث عن البراء أنه جلس صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبر، خرجه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. خرجه مسلم. فهذا الحديث يدل على سنية هذا الذكر عند المرور بالمقابر أو عند دخولها. وقال رحمه الله ويحرم اتخاذ القبور مساجد، الأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا متفق عليه. قالت عائشة بعد أن روت هذا الحديث قالت يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، أي احذروا من أن تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا، وفي لفظ مسجدا، وفي مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا عليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجعله قبلة لك ولا تصلوا عليها، لا تقف عليه وتصلي. هذا كله يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. ومنها هنا قال أهل العلم الصلاة في المقبرة باطلة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وبما أنه نهى عنها عن صلاة في مقبرة، إذن فالصلاة لا تصح ولا تجوز الصلاة في مقبرة، سواء كان القبر قبل المسجد أو المسجد قبل القبر، كله لا يجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأنها أصبحت مقبرة. قبر ومسجد لا يجتمعان، قبر ومسجد لا يجتمعان البتة، إما قبر أو مسجد لا ثالث لهما. قال المؤلف رحمه الله: وزخرفتها، أي القبور، فيحرم زخرفة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عليها وتجصيصها. قال جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والتجصيص هو التبييض، استعمال الجص وهو الجبس في تبييض القبور يرحمك الله. فهذا يدل على تحريم تزيين وزخرفة القبور، وهذا كله سدا لذريعة الغلو في القبور. ليش؟ لأن أصل الشرك بالله كان سببه ماذا؟ الغلو في الصالحين. أصل الشرك الذي وقع بين الناس أصله الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد فيهم. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قوم نوح على التوحيد، كانوا موحدين خالصين لله تبارك وتعالى، وكان فيهم رجال صالحين، فلما مات الرجال الصالحون جاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا لهم صورا تتذكرونهم بها وتعبدون الله كعبادتهم. فصوروا لهم صورا وجعلوها في النادي، في ناديهم يتذكرون. فلما مات هؤلاء القوم ونسي العلم، هذه المسألة المهمة، ونسي العلم، فلما لم يعد بينهم علماء يبينون لهم الحق من الباطل، ماذا حصل مع أولئك؟ جاءهم الشيطان وقال لهم بأن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها، فوقع الشرك في الناس. ثم أرسل الله تبارك وتعالى نوحا لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد أن حصل معهم الشرك. ثم عادت الكرة من جديد، واتخذ الناس أيضا كثيرا من القبور في زماننا هذا آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى. تجدهم يطوفون حول القبر، يذبحون لصاحب القبر، يتضرعون له، وكأنهم يدعون الله، لعلهم لا يخلصون في دعيتهم كإخلاصهم عند القبر ذاك، فيعبدون القبر كأنهم يعبدون الله تماما. وهذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكان يخشى صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء، فلا بد الحذر من هذا الأمر. فكل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبور خشية أن يقع الناس في الغلو فيها، مجاوزة الحد فيها، ومع ذلك لم يمنع ذلك من احترامها وتقديرها وإعطائها حقها كما سيأتي. قال: وتسريجها، تسريجها يعني إضاءة السرج، السرج اللي هو الضوء، السراج هو الضوء، سواء كان في الطرق الإضاءة التي كانت عندهم قديما كالفوانيس الموجودة عندنا اليوم وما شابه، أي طريقة من طرق الإضاءة، هذه أيضا على ما ذهب إليه المصنف أنها لا تجوز بناء على حديث عند أبي داود ولكنه ضعيف. قال المؤلف: والقعود عليها. الآن جئنا إلى المسألة الثانية، وهي مسألة احترام القبور وتقديرها احتراما لأهلها. انتهينا من سد الذريعة من الغلو فيها، والآن جئنا لمسألة احترامها. شفت الشريعة، شريعة الله دائما هكذا، لا إفراط ولا تفريط، دائما اعتدال في الأمور، لا تحاول أن تغلو ولا أن تقصر، ابقى معتدلا، ولا يمكنك أن تكون معتدلا إلا إذا تقيدت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والقعود عليها، أي القعود على القبور محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أخرجه مسلم. وتقدم أنه نهى أيضا عن القعود على القبور احتراما لأصحابها كما جاء في الحديث المتقدم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ثلاثة أمور نهى عنها صلى الله عليه وسلم.
في كبه يقعد
جلوس مثل هكذا، هذا قبر أنا أجلس عليه، هذا القعود.
نعم.
لا لا ما هو داخل، هذا تقعد على القبر، تضع القبر وتجعله مقعدا لك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسب الأموات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد ذهبوا إلى ما قدموه من خير أو شر، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، لا تذكروهم إلا بخير، أخرجه النسائي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ولكن إذا احتجنا إلى ذكره بسوء لمصلحة شرعية معتبرة هل يجوز؟ نعم يجوز. دليل ذلك جاء عن أبي هريرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال: وجبت. ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر، هذا هو الشاهد، فذكروها بماذا؟ بشر، وهو ميت، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض، خرجه ابن ماجه وغيره. فإذا كان هناك مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس. يعني نحن الآن أهل الحديث عندما يقولون هذا الحديث ضعيف في سنده فلان كذاب هالك إلى آخره، هل هذا داخل في النهي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لأجل حفظ الشريعة، لأجل حفظ دين الله سبحانه وتعالى، وتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. كذلك الكلام في أهل البدع والضلال الذين انحرفوا في دين الله عن الجادة، لا بد من بيان ما عندهم من أخطاء كي يحذر الناس من الوقوع في هذه البدع والضلالات والأخطاء. قال المؤلف رحمه الله: والتعزية مشروعة، لحديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا متفق عليه. التعزية هي التصبير، الحث على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته، هذا معنى التعزية. والتعزية تكون بكلمات كالكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم لابنته. لا ذهب صلى الله عليه وسلم وجاب كراسي وجمع الناس وعمل المناسف ولا فعل شيء من هذا، كل هذا لا أصل له في شرع الله. إنما التعزية كما فعل، أرسل إليها مرسولا كي يخبرها بكذا وكذا وكذا، ولكنها لم تقبل بالمرسول حتى جاءها صلى الله عليه وسلم ووقف عليه ورأى روحه تفيض فبكى صلى الله عليه وسلم وذكر أنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ولكن صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناس، ولم يتكلف تكلف الناس اليوم، ولم يقع في الإسراف والتبذير وفي مجاوزة الحد الذي يقع فيه الناس اليوم. فهذه الأشياء التي تحصل فيها منكرات عظيمة وكثيرة جدا من إسراف وتبذير ورياء وسمعة وغير ذلك من الأشياء التي ما شرعها الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. إهداء الطعام لأهل الميت جاء فيه حديث عن عبد الله بن جابر قال: جاء نعي جعفر حين قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يحتج بعض الناس بهذا الحديث يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما، كمل الحديث، فإنه جاءهم ما يشغلهم، يعني أهل بيت عندهم ما يشغلهم، يحتاجون أن يدفنوا ميتهم وأن يفعلوا ويفعلوا، فانشغلوا بذلك عن أن يصنعوا لهم طعاما يأكلونه، فيصنع الطعام فقط لأهل البيت الذين انشغلوا كي يأكلوا، لأنهم ما عندهم من يصنع لهم الطعام فقط، مش تعمل للعيلة وعيلة العيلة والقبيلة كلها، هذا ما شرعه الله في شيء. مع أن هذا الحديث أصلا حديث ضعيف لا يصح. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأعتذر اليوم عن الدنيا.